يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فارتأيت في مثل هذا المجلس أن أذكر نفسي والحضور من إخواني على أهمية الحرص على الجماعة، جماعة أقصد بها الجماعة وأهل السنة والجماعة التي سمي بذلك الرعيل الأول. فأهل السنة والجماعة في هذا المصطلح كما تعلمون إنما ظهر في تلك الحقبة الأولى حال ظهور الطوائف الضالة من القدرية والخوارج وكذا الشيعة. لهذا يؤثر عن أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو أول من قال بهذه من الصحابة، من قال بهذا المصطلح لما سئل عن قول الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. فأهل السنة والجماعة مصطلح جرى عليه الرعيل الأول، وهذه التسمية يعني درجت عليها تسمية أخرى، لكن مرجعها واحد، مرجعها واحد. فكان يطلق هذا المصطلح أحيانا منفردا دون ذكر الجماعة، فيقال أهل السنة. فلهذا كتب الأئمة كتبا عدة ومصنفات في معتقد أهل السنة والجماعة، وسموا هذه المصنفات والدواوين بكتب السنة، ككتاب السنة للإمام أحمد وابنه عبد الله وكذا تلميذه الخلال وغيرهم كثير. وأيضا كانوا يسمون بأهل الجماعة، بأهل الجماعة، هذا الذي ذكره أيضا وقرره شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، مستندا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في افتراق الأمة، حين قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، أو كما قال: قال وهي الجماعة، قال إلا واحدة، قال هي الجماعة. وكذلك سموا بأهل الأثر لأنهم كانوا يرجعون إلى آثار النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم، وسموا أهل الحديث أيضا، فهم أهل حديث لمعرفتهم به ولأخذهم به رواية ودراية، ظاهرا وباطنا، فكانوا لا يخرجون عن موافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فسموا بذلك، فهم أهل حديث. وهذا المصطلح قد استفاض، يعني استفاض عن جمع من السلف، قال به الإمام أحمد وكذا عبد الله المبارك وأيضا علي بن المديني وغيرهم كثير. هذا لما سئل الإمام أحمد عن الجماعة وعن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، قال: هم أهل الحديث، فإن لم يكونوا هم فلا أدري من هم. وأيضا من المسميات التي تخص جماعة أو أهل السنة والجماعة سموا أيضا بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية. سموا الفرقة الناجية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث الافتراق من أن الله عز وجل يعني أو أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة إلا واحدة وهي الناجية. وسميت أيضا الطائفة المنصورة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن تقوم الساعة كما في صحيح مسلم. فلهذا هذه التسمية. وسموا أيضا بأهل الاتباع لأنهم متبعون مقتفون لآثار النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم. وقد حث على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذه المسميات هي لمسمى واحد. لهذا يعني نافح وذب عن هذا المصطلح الذي عبث به بعض من لا علم عنده فأراد أن يميز بين هذه وتلك. فكتب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كتابا في هذا من أن أهل الحديث هم أولئك الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة وأنهم أهل اتباع وأهل السنة والجماعة وأنهم أتبع السلف الصالح والسلفيون ونحو ذلك من المصطلحات. وبين ذلك في كتابه الفذ حفظه الله تعالى. فلهذا هذا المصطلح لا يكفي فيه مجرد الادعاء إذا كان الرجل أو المرء سواء كان فردا أو جماعات يعني لا ينهج منهج هؤلاء من الرعيل الأول ومن سار على نهجهم رحمهم الله تعالى. فالدعاوى كثيرة فكل يدعي من أنه على طريقة أهل السنة والجماعة وغير ذلك، لكن العبرة بما هو عليه الفرد أو الجماعة من ملازمة هذا النهج سواء قولا وفعلا واعتقادا ومنهجا وسلوكا. والجماعة كما يعرفها العلماء من جهة اللغة هي ضد الافتراق، هي في الحقيقة ضد الافتراق، وقد تطلق على الجماعة من الناس وعلى الإجماع، لهذا سمي إجماعا. وتطلق أيضا على السواد الأعظم إذا كان له أو جمعهم غرض واحد. وأما من جهة الشرع فالجماعة مع هذه المسميات التي يعني نقلها العلماء من جهة الاصطلاح اللغوي إلا أن هذا التنوع هو من الاختلاف أو اختلاف التنوع لا التضاد. وفي الحقيقة يؤول الأمر كما سيأتي كله إلى أن الجماعة هي تلك الجماعة التي ما انفكت عن ملازمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة صحابته رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وتطلق أيضا بالنظر إلى أقوال العلماء إلى تلك الجماعة التي اجتمعت على إمام وخليفة وحاكم واحد في طاعة الله جل وعلا. فجميع هذه يعني المسميات التي ذكرها العلماء لا تخرج عن هذين. فلهذا بعضهم يعرف الجماعة حين نقول أهل السنة والجماعة من أنهم الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة في الحقيقة هم أول الجماعة، هم أصل الجماعة رضي الله عنهم. ويستدل أصحاب هذا القول بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث الافتراق، لما خص هذه الطائفة الناجية وقال ما أنا عليه وأصحابي، قال ما أنا عليه هذه الطائفة الناجية، قال ما أنا عليه وأصحابي. وحتى يعني الصحابة رضي الله عنهم منهم من أكد هذا المعنى وقال من كان مقتديا، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، أولئك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن، لا تؤمن عليه الفتن. عليكم السلام. ومنهم من عرف الجماعة من أنهم أولئك الأئمة المقتدى بهم، يعني أئمة المسلمين ممن يقتدى ويهتدى بهديهم، وهؤلاء يعني استدلوا لهذا أيضا بحديث الافتراق حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أن تلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فخصها وقال هم الجماعة، قال هم الجماعة، ويعني استثناها وأنها الناجية، وإنما أطلق عليهم هذا الوصف لأنهم يعني اجتمعوا على الحق وأخذوا بالنصوص واعتمدوها وكانت استدلالاتهم كذلك فلهذا صارت هذه الجماعة التي يقتدى والأئمة الذي يعني يهتدى بهديهم ويقتدى بسيرتهم. لهذا حتى الإمام البخاري رحمة الله عليه لما جاء إلى تعريف الجماعة قال هم أهل العلم، قال هم أهل العلم كما في الصحيح من كتاب الاعتصام. وأثر أيضا في هذا أن عبد الله المبارك رحمة الله عليه لما سئل عن الجماعة التي يقتدى بها من هم، قال أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر، قال هم الجماعة. فلما قيل له من أن أبا بكر وعمر قد توفوا رضي الله عنهما، فذكر فبدأ ذكر بعض السلف ممن كان قبله، فكان يجاب من أن فلان وفلان قد مات، يعني نريد من الأحياء. وذكر ممن ذكر محمد بن ثابت المروزي وهو إمام ثقة مأمون، وذكر كذلك ذكر لهم الحسين بن واقد رحمة الله عليه، كذلك هو أيضا من الأئمة الذين يقال عنهم أنهم يقتدى بهم ونحو ذلك، وهو كذلك من مرو وكان من شيوخ مرو وقضاة مرو رحمة الله عليه. فلما سئل قال نحن نريد من الأحياء لا ممن قد مات، فذكر رحمة الله على عبد الله مبارك أبو حمزة السكري المروزي أيضا، وقال هو الجماعة. ومحمد بن مروان المروزي أبو حمزة السكري لقب بالسكري، قالوا لحلاوة كلامه، لحلاوة كلامه، وكان من الأئمة، وهذا يعني في السلف قليل جدا، يعني ممن يقال عنه أنه إمام يقتدى به أو يهتدى بسيرته ونحو ذلك. يعني نسأل الله عز وجل أن نقتفي آثار مثل هؤلاء. ف يعني جعل كما تلاحظون أن هؤلاء الأئمة الذين يقتدى بهم، يعني بعض العلماء جعلهم هم الجماعة، هم الجماعة، كما يعني جاء عن كذلك عن بعض الصحابة يعني ذكرهم من أن المرء إذا كان على الحق فهو الجماعة، إذا كان على الحق أو على طاعة الله كما قال عبد الله بن مسعود قال فهو الجماعة. أيضا يذكرون حول هذا المصطلح المهم في الذي يحث على الاجتماع على الخير والاجتماع على الحق ومنابذة التعصبات والمغلوطات والبدع والمحدثات ونحو ذلك. يعرفون أيضا الجماعة هو بموافقة الحق، فإذا وافقت الحق فأنت من الجماعة، موافقة الحق والاجتماع على الحق فكل ذلك من فهذا الاجتماع يسمى جماعة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان قال الجماعة رحمة، قال والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإنما كانت رحمة لموافقة المرء للحق والأخذ به والذب عنه وعن أهله ونحو ذلك. هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا العلماء فسروا حبل الله عز وجل بكتابه سبحانه وتعالى وفسروه بالجماعة أيضا، أن الحبل المقصود به هنا الجماعة، وقيل غير ذلك وقيل، ولكن كلها تصب في معنى واحد، في معنى واحد. لهذا عمر رضي الله عنه كان يقول عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، قال فإن الشيطان مع الواحد الذي يشذ وينفرد ويكتل ويخرج عن الجماعة ويشق عصا المسلمين وغير ذلك، قال فإن الشيطان مع الواحد، قال وهو من الاثنين أبعد، قال وهو من الاثنين أبعد، قال ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، قال ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. أيضا هذا المصطلح العظيم في الذي وضعه السلف الصالح الذي يجمع بين موافقة السنة والذب عنها والأخذ بها وبين المحافظة على جماعة المسلمين على الحق والذب عن من كان يعني قائما على هذا الدين بحق ونحو ذلك. يذكرون أيضا أن هذا المصطلح بعضهم يفسره على أن الجماعة المقصود بهم ذاك السواد الأعظم الذي بايع إماما على طاعته سبحانه وتعالى أو على دين من أو على أمر من ديننا إذا كان لا يخالف أصلا من أصول شريعته. فهذا السواد الأعظم الذي يعني احتفى وبايع إماما وأعطاه يعني بيعته، فحينئذ هؤلاء يسمون أيضا جماعة، يسمون أيضا جماعة. وهذا الذي قرره الإمام الطبري رحمة الله عليه مستندا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم كان حذيفة رضي الله عنه يعني كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر، وكان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، فلما ذكر الشر الواقع والفتن التي ستلحق الأمة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له فما تأمرني؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة رضي الله عنه قال أرأيت إن لم يكن لهم لا جماعة ولا إمام؟ قال حينها عليه الصلاة والسلام قال فاعتزل تلك الفرق كلها، قال ولو أن تعض على أصل شجرة فيدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا الحديث أصل في جعل الجماعة هي ذاك الاجتماع على الإمام الواحد وعلى الأمر أو أمر من أمور شريعتنا الغراء. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم يكن لها إمام ولا جماعة، قال حينئذ قال تعتزل تلك الجماعات وتنفرد بنفسك وتقوم على نفسك. وجاء أيضا فيما يوافق هذا من يعني وإن كان الكلام حول أئمة الجور وأئمة الظلم ونحو ذلك ما لم يظهر منهم الكفر والبواح ولهذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إذا يعني وجدت من أميرك ما تنكره عليه قال فاصبر قال رضي الله عنهما قال فإنه من فارق الجماعة قيد شبر قال فمات فميتة وقال فميتة جاهلية. فلهذا السلف رحمة الله عليهم كانوا يهتمون بهذه المعاني كما تلاحظون، ويعني كلها مرجعها واحد في المحافظة على اجتماع المسلمين ونبذ الفرقة، لأن كما تعلمون أن من أهم ما يقسم جماعة المسلمين هي هذه المحدثات وهذه البدع. لهذا لما ظهرت البدع يعني تشتتت الأمة، فكل له رأي وكل له مذهبه وكل له طائفته وشيخه ومرجعه ونحو ذلك. فهذه هي البدع، هي سبب يعني إفشاء هذه العداوات والبغضة بين الأمة المحمدية، بين الأمة المحمدية. لهذا لابد من التكاتف لأجل إبقاء هذه الجماعة حتى لا يدخلها من يسيء إليها، بحيث يجعل ويلقي الفتن بين أهلها وبين أصحابها. أيضا من الأشياء أو من المصطلحات التي تخص هذه الجماعة وقال بها بعض أهل العلم، قالوا من أن الجماعة هم أولئك أهل الحل والعقد، وهنا الحل والعقد يقصدون بهم أعيان الأمة، سواء كانوا من الحكام أو من العلماء أو من الأعيان أو من القضاة أو من الوجهاء ونحو ذلك. وقال بهذا ابن بطال المالكي صاحب الشرح على الصحيح رحمة الله عليه، قال من أن الجماعة هم أهل الحل والعقد من كل عصر، وتطلق أيضا الجماعة على اجتماع الناس على أمر ما، مثلا اجتماعهم على السفر، اجتماعهم على طلب العلم، اجتماعهم على الصلاة، فكل هذه أيضا تطلق عليها الجماعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني يحث على الاجتماع مثلا على الأكل، يقول وكلوا جميعا ولا تفرقوا، قال وكان يقول عليه الصلاة والسلام قول فإن البركة مع الجماعة، يقول من البركة يعني مع هذا الاجتماع. حتى أن الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب بباب في كتابه الصلاة من أن اثنان فصاعدا تسمى أيضا جماعة. هذه يعني على وجه الاختصار يعني هذه يعني كلها يعني تؤول إلى المعنيين، قضية الملازمة والتزام سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام و سنة من بعده من الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم أيضا من خيار هذه الأمة، واقتفى وقد اقتفى آثار من سبقه. وأيضا المعنى الآخر هو اجتماع الأمة أو اجتماع المسلمين على إمام وخليفة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلهذا بعضهم ربما يذكر هل كيف يسمى من فارق الجماعة. فلا شك أن الخارجون عن الجماعة هم أهل السنة، هم أهل البدعة والأهواء، وهم أهل الفرقة، وهم أولئك الشواذ الذين شذوا بآرائهم عن أهل الحل والعقد، وهم أولئك الذين نابذوا جماعة المسلمين وإمامهم ونحو ذلك. فهؤلاء كلهم يسمون أنهم من ممن خرج عن جماعة المسلمين، وهذا الخروج في الحقيقة عن الجماعة يعني حكمه ليس حكما واحدا، فقد يخرج المرء عن الجماعة ويكون ممن ارتكب كبيرة من الكبائر ومعصية، وقد لكن ربما يخرج عن الجماعة ببعض الأفكار التي قد تخرجه عن ملة الإسلام، قد تخرجه عن ملة الإسلام. ولهذا يذكر الخطابي رحمة الله عليه في كتابه العزلة عن مصطلح الفرقة والجماعة، يقول الفرقة فرقتان، يقول هي فرقة آراء، يعني فرقة في الآراء والأديان، وفرقة في الأشخاص والأبدان. يقول رحمة الله عليه قال يقول والجماعة جماعة، يقول جماعة هي الأئمة والأمراء، وجماعة قال يقول هي العامة والدهمة، هي العامة والدهمة، إلى أن قال ثم ذكر قال وأما الفرقة فرقة أو الافتراق الذي يحصل في الآراء، و قال فهذا هو المحظور، يعني هو الأديان، قال هذا هو المحظور. أما الفرقة التي قال أو الافتراق الذي يحصل في الأبدان أو بالأبدان والأشخاص، قال فهذا بحسب كل، يعني بحسب المصلحة والحاجة، هذا يعني إنسان قد يفارق هذا لبدعته ويفارق ذاك لفسقه ونحو ذلك. قال هذا يعني فرقة الأبدان هذه يعني وإن كانت واقعة لكن هذه للحاجة قد تحصل أو لتحقيق مصلحة. يبقى الكلام أن بعضهم قد يشبه ويشتبه عليه، فيقول إذا كانت إذا كان هذه الجماعة والحث على الجماعة إذا كانت الأكثرية، فالمعلوم وهذا حتى أنكم تقولون أن الأكثرية مذمومة في شريعتنا، وربنا سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وكذا. قال إذن هذه الأكثرية التي أنتم تبحثون عنها وهذا الاجتماع، قال الأصل أنه مذموم، يعني والحق قد يكون مع الفرد وغير ذلك، وأنتم تطالبوننا بالسواد الأعظم ونحو ذلك. قل أن هذه الشبهة يعني مردودة، لأن هي بالفعل أن جاءت كثير من النصوص بيان من أن الحق قد يكون مع القلة، يكون مع القلة، منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث الافتراق، لما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة أو فرقة، فاستخلص أو خلص الصلاة والسلام إلى أن الناجية واحدة، لا شك أنها كذلك. وجاء كذلك أثر عن نعيم بن حماد كان يقول إذا فسدت الجماعة قال فعليك بمن كان قبل فسادها، يعني عليك أن ترجع إلى ما كنت عليه قبل فساد هذه الجماعة. قال وإن كنت وحدك قال فحينئذ أنت الجماعة، قال فحينئذ أنت الجماعة. والإمام أحمد رحمة الله عليه كما تعلمون كان جماعة بنفسه يوم محنته، يوم محنته. ثم نقول أن من هذه الآيات التي تذكر في أن الأكثرية مذمومة مطلقا جاءت في عموم الخلق، قالوا إن تطع أكثر من، يعني هذا جاءت في عموم الخلق وعموم الناس، يعني من غير تعيين أهل الحل والعقد أو تعيين أئمة العهدى ونحو ذلك. فلهذا إذا نظرنا إلى هذه الحيثية، المقصود بذم الأكثرية التي ابتعدت عن النصوص، ابتعدت عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونابذت وركبت الباطل ونابذت الحجة نحو ذلك. هذا هو، وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يستشير حال الغزو، يستشير من المهاجرين ومن الأنصار تلك يعني ذاك الجمهور منهم، فيأخذ برأيهم. ونبي عليه الصلاة والسلام أيضا حصل هذا في الأسرى يوم استشارهم فأشاروا عليه، يعني الصحابة رضي الله عنهم أو أغلبيتهم على إطلاق الصحابة، فجاءه العتاب عليه الصلاة والسلام. وكذلك عمر رضي الله عنه يوم أراد أن يدخل على الشام وكان بهذا الوباء، وباء الطاعون، فاستشار من معه وأخذ بأغلبية آرائهم على أن لا يعني يأتي ولا على أن لا يدخل. لهذا فالأغلبية إنما تذم إذا كانت على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غير هدي سلفنا الصالح. أما ويعني أما قضية القلة، أما قضية القلة فهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد بين من أن الطائفة هذه الناجية بإذنه سبحانه وتعالى والمنصورة بإذنه جل وعلا يعني هم قليل. لهذا قال: أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. فلهذا فمن هذه الحيثية فلا شك أن قليل ممن سيقوم على مثل هذه السيرة النبوية والأخذ بسيرة سلفنا الصالح، لكن لابد من التمييز، تمييز بين ذم الأكثرية وجعل يعني الحق مع القلة من الناس. هذا يعني ويعني سأقرأ عليكم كلاما يعني يذكره البربهاري في شرحه للسنة، والبربهاري من بربهار وهو شيخ من شيوخ الحنابلة، أحد الأعلام يعني الأئمة الكبار رحمة الله عليه. وبربهار هذا دواء كان يعني يؤخذ من الهند فسمي عليه رحمة الله عليه، ويذكر العلماء من أن البربهاري رحمة الله عليه كان إماما يقتدى به، وكان قوالا بالحق داعية إلى الأخذ بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. فيذكر في أول كتابه في كلام ماتع له رحمة الله عليه يقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، يعني كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. هذا للدلالة على أن الإسلام حقيقته التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل بحسبه، فبعضهم قد تميل به الأهواء إلى أن يفارقها كلها، يفارق كل السنة، وبعضهم قد يقرب منها بكل وكل بحسبه. قال: فمن السنة قال لزوم الجماعة، قال من السنة لزوم الجماعة، وقد قدم من أن الإسلام هي السنة. إذا كان الإسلام هو السنة، ثم قال: فمن السنة لزوم الجماعة، إذن الجماعة من الإسلام. قال: فمن راغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. هذا يعني مستند إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن يعني فارق الجماعة لما جاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس، قال: وأنا أمركم بخمس أمرني بها الله جل وعلا، فذكر وأمره، قال: بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة. ثم قال: فمن فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، إلا أن يرجع. ثم قال رحمة الله عليه: قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، قال: وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أصل الجماعة، هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ورحمهم أجمعين. قال: وهم أهل السنة والجماعة. قال: فمن لم يأخذ قال عنهم فقد ضل وابتدع. قال: وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار، استنادا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. قال: ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وانقطع العذر على أن هذا الأثر، يعني يقول يحققه من أنه منقطع، لا يصح من كلام عمر رضي الله عنه. ثم قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع، فعلى الناس الاتباع. قال: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. قال: لم يوضع على عقول الرجال وآرائه. على هذا الدين الله جل وعلا هو الذي يعني أرسله إلى أنبيائه ورسله. قال: ليس لعقول الناس وعقول الرجال مدخل فيه، ليس لهم مدخل فيه. لهذا ثم قال: وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تتبع شيئا بهواك. قال: فتمرق من الدين. قال: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين. لأن الله جل وعلا يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. لهذا كان السلف بعضهم يقول رحمة الله عليه: يقول: لو كان الدين بالرأي، كل يقول برأيه، لكان أسفل القدم أولى بالمسح من أعلاه. صحيح، يعني لو كان الإنسان يترك هذا الدين لآراء الناس، كان يعني المسح على الخفين كان الأولى، المسح من تحت لا من فوق. هذا كثير، وهذا درج عليه قاله علي بن أبي طالب وغيره من سلفنا الصالح. لهذا لابد الإنسان أن يراعي رأيك، أبقيه عندك إذا كانت النصوص محفوظة ثابتة صحيحة من كتاب وسنة وأثار عن السلف الصالح، فنحن لا حاجة لنا برأيك. لهذا لو كان الدين، وهذا يعني كلام عظيم، لو كان الدين بآراء الناس قال لكان المسعى الخفين مسح من على أسفل، لأن يعني الإنسان يمشي على أسفل قدميه. قال: كان الإنسان العكس، يمسح من تحت لا من فوق. لهذا قال رحمة الله عليه: فلا تتبع شيئا بهواك. قال: فتمرق من الدين. قال: فتخرج من الإسلام. قال: فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة. قال: وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم قال الحق وأهله. هنا يفسر السواد الأعظم، قال: هم الحق وأهله، يعني وأهل الحق ومن تبع الحق. قال: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هنا يعني السلف يطلقون هذه العبارات، قضية الكفر وغير ذلك، لكن إما أن يكون غرضهم ترك تلك الضروريات من أمور الدين المعلومة من الدين ضرورة، أو أن الفعل سيؤول بك إلى الكفر، أو يقصدون الكفر العملي. لأنهم لهذا كما تعلمون قديما لما ظهرت الطوائف، كثير من السلف كان يكفر الجهمية والمعتزلة وغيرهم من الطوائف. لما؟ لأنهم كانوا يرون من أن لو قرأت عليك الآية وذكرت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فتجد المخالف يرد الآية أو يتأولها أو يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث آحاد. فبمجرد رد نصوص الوحيين كتابا وسنة لا شك أن هذا الرد يعد عندهم كفر، لهذا جرى على كلام السلف في تكفيرهم لكثير من الطوائف، ثم يعني بعد استتب الأمر على عدم تكفيرهم وإلا فإن الأصل يعني أقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل جارية أين الله قالت في السماء، قل له هذه جارية والنبي عليه الصلاة والسلام يعني صغير أو ما تعرف، فيأتي ويقول لا الله جل وعلا في كل مكان، فيرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر فيه الجارية حين سألها مع سنها وعدم معرفتها وغير ذلك، فأقرها أن الله جل وعلا في السماء، فكيف تأتي وتقول أن ربنا جل وعلا في كل مكان؟ لهذا هذا الرد للنصوص غيرها من النصوص أيضا الاستواء، فيأتي إلى الاستواء فيقول لا الاستواء ما هو بالمعنى الذي تقولونه من الله عز وجل ارتفع أو في علو غير ذلك أبدا، قل هذا بمعنى الاستيلاء. لهذا كان السلف يطلقون هذه العبارات قديما، لكن بعدها استتب الأمر على عدم تعيين هؤلاء الذين انحرفت بهم هذه الشبه وهذه وأهوائهم إلى مثل هذه المقالات الضالة المضلة. لهذا قال واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، هذا حقيقة يعني ما ابتدعت، وهذا جرى على كثير من السلف منهم حسن بن عطية قول من أن الله بأننا ما من قوم يبتدعوا بدعة إلا ورفع الله جل وعلا مثلها منهم، يعني لهذا الإنسان لابد من نشر السنة ونشر الخير ونشر نصوص الكتاب والسنة بين الناس، لابد من نشر هذا، لأن إذا استحكمت هذه البدع فاعلم يقينا أن بعض السنة هذا دليلها هذا الآن هذه الفتن الواقعة عطلت كثير بل ألغت كثير من محاسن الإسلام، السلام هذا راح والهدية ضاعت، فصار الإنسان لا يهدي لغيره ولا يسلم على غيره، ما هو سبب هذه البدع؟ لأن البدع هي أصل هذه العداوة، هي أصل هذه البدع، فترفع مثل هذه المحاسن وهذه السنن ومثل هذه المكرمات التي أكرمنا الله جل وعلا بهذا الدين العتيق، فلهذا تجدون أن هذه البدع هي سبب ترك كثير من محاسن الإسلام، تجده يعني يكشر في وجهك ويغتابك وغيرها من المساوئ التي يعني عياذا بالله يعني لا تستقيم في تركها في من ظاهره الاستقامة ناهيك عن غيره. لهذا قال سبحان الله قال واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، قال فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قال والضلالة وأهلها في النار، قال واحذر صغار ذلك، قال واحذر صغار المحدثات من الأمور، إنسان قد يستصغر بدعة يقول هذه مسألة يعني بسيطة وهذا اختلف فيها العلماء وهذه فيشغب عليك ويقول طيب فلان قال بها، فهذا الإنسان لا يستصغر هذه المحدثات الأشياء التي كانت يعني يقول بها أئمة الإسلام يقولون بها ويقررونها في ديوانهم وكتبهم ونحو ذلك، ثم يأتي ويهون عليك من هذه، قال لهذا قال واحذر صغار المحدثات من الأمور، قال فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، قال وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، وهذه نعم. لهذا تجدون مثلا بعض الأشاعرة جاءوا إلى صفات الرب جل وعلا صفاته الفعلية الخبرية، فلما تجد لنا الأشاعرة مثلا نمثل بالباقلاني، الباقلاني كان يرد على جميع الطوائف مع أشعريته، يرد على المعتزلة الجهمية حتى اليهود والنصارى، كان قوي الحجة، كان حتى كان الإمام الدارقطني إذا رآه في يعني في الشارع قبل رأسه لقوة حجته وذبه عن الإسلام فيما كان يظن، مع أن بعضهم كان يعني يتهمه، كان يتهمه. لهذا الباقلاني لما جاء إلى صفات الرب جل وعلا الخبرية من أن الله عز وجل يعني يغضب ويتكلم وغير ذلك، هذه من الصفات الخبرية وأنه ينزل، فوجد أن في بعض الصفات أراد أن ينزه الرب عنها جل وعلا، فيقول من أن الله عز وجل كيف يغضب وغير ذلك، فهذه الصفات أراد أن ينزه الرب جل وعلا فعطل الصفة الذي يعني أثبتها ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام في حق الإله جل وعلا. فلهذا هو هذه الشبهة يراها حقا فيدافع عنها مع أنه واقع في مثلها. لهذا أراد أن ينزه الله جل وعلا عن بعض الصفات فعطل صفات الرب جل وعلا. لهذا قال كان أولها صغيرا يشبه الحق، قال فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها قال فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم، قال فخرج من الإسلام، قال فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، قال فلا تعجلا، يعني يأتي من يقول شيئا من المحدثات هذه وإن كان صغيرا على ما ذكر، قال هذا لا تعجلا إذا في زمني، قال إذا جاء واحد أثار قضية ما، قال هنا قال فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، قال فلا تعجلا، قال ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، قال فإن وجدت فيه أثرا عنهم قال فتمسك به ولا تجاوزه لغيره، قال ولا تختر عليه شيئا قال فتسقط في النار، قال واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، يعني هنا الخروج يقصد الخروج عن الجماعة، قال على وجهين، قال أما أحدهما قال فرجل زل عن الطريق، يعني اجتهد في مسألة وزلت به قدمه لم يصب، قال وهو لا يريد إلا الحق، قال أنا أريد الحق فبحث فزلت به قدمه وأخطأ، قال فلا يقتدى بزلته. نحن الآن عندنا العكس، يبرر لهذه الزلات وكأن المسألة عكسية، إذا زلت قدمه لا بد من التبرير لزلة هذا الرجل الذي زلت قدمه في المسألة، فتجدهم يعني يبحثون في المتشابه من النصوص وغيرها من الأقوال فيركبون لأجل الدفاع عن هذه الزلة. هذا قال فرجل وهؤلاء غير معذور، يعني هؤلاء غير معذورين في مثل هذا، لأن قال هنا كأنه قال فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، قال فلا يقتدى برأيه، قال فلا يقتدى بزلته، قال فإنه هالك، يعني هنا أخطأ، هالك يعني مخطئ في هذه، قال فهنا الذم على من يتبعه ويروج لانحرافه وزلته وبدعته، قال وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، قال فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، قال حقيق على من يعرف أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك، قال واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، لأن كما يقول السلف يقولون اتبع ولا تبتدع فقد كفيت، يعني الآن نحن في غنى عن الاختراع، احنا لا نريد ان من يخرج علينا بقول جديد، لا، نحن في هذا الدين لا نريد الا اتباع، نحن نتبع ما ورثناه، اما الاختراع فيه فلا حاجة لنا به. لهذا قال عبد الله مسعود وغيره قل اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني في دينكم فقد كفيتم، لا نحتاج إلى اختراع فيه. لهذا قال رحمة الله عليه، قال حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، يعني مسلما مصدقا، كلها بمعنى واحد. قال فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه، يعني أصحاب قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال فقد كذبهم، يقول يعني الدين هذا ناقص ويخص بعض الأشياء، لا بد من الاستدراك أو من زيادة هذه المسألة كيت وكيت وإضافة بعض الضوابط فيها وغير ذلك. قال فمن قال فقد كذبهم بهذه الصورة، يعني كأن الصحابة يعني جاهلوا وعلم مسألته. قال فقد كذبهم وكفى به فرحة وطعنا عليه. قال وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. قال واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال. قال ولا تتبع فيها الأهواء، وهو قال وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. هنا رحمة الله عليه في هذه الفقرة حين قال أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب له الأمثال، بعضهم كما أثر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر حديثا فأعترض معترض، قال يا ابن أخي أنا أحدثك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلا تضرب له الأمثال. بعضهم تأتيه بالنص وغير ذلك، قل لكن فلان لا، فلان قال كيت وكيت، فلان قال بكذا، فقال لهذا. وهذا يعني حتى عن السلف، السلف كانوا يذمون هذا ضرب الأمثال للنصوص، يقول طيب كيف هذا حديث، وطيب أنت علمته وغيرك غافل عنه، وكيف طيب فلان هذه المسألة، لربما الحديث هذا نعم لكنه ما استدل به لعلمه من أنه لربما مردود أو لا يعمل به أو فيه من العلل ما جهلته نحو ذلك. هذا السلف قال لا تضربوا لهذه النصوص الأمثلة. أنا أقول لك كيف، تقول طيب فلان وكيف فلان وفلان يقول، قال لا تضرب لها يا فوي، قال أنا أحدثك هذا النص، قال لا تضرب لمثل هذه النصوص الأمثال، لا تضرب لها الأمثال. هذا حتى الإمام أحمد أنكر على من يحدثه بشيء، قال كيف ولما وعلام وكيف وقد قيل، لا أبدا. لهذا قال ولا يقال لما وكيف. قال والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب. قال وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. هذا يعني الشطر الأخير، قضية المجادلة والخصومات والمنافحات، هذه لا شك أنها ما ظهرت إلا حال ظهور تلك الطوائف المعاندة والمعارضة للكتاب والسنة. وشيخ الإسلام تيمية له كلام طيب في هذا، يقول أن هذه الخصومات والجدال والمناطحات وغير ذلك، يقول أن أهل السنة والجماعة أخذوا أكمل هذه الطرق، لهذا لا يخاصم إلا بحق، ولا يجادل إلا بحق، ولا يماري إلا بحق، هذا إذا احتاج إلى ذلك، إلى مناظرة وإلى رد عدوان فلان والرد عليه ونحو ذلك. هذا أما مطلق الجدال وغير ذلك، لا شك أن المناظرات هذه لا شك أنها مذمومة في شرعنا. لهذا وهذه يعني هذه الطرق يعني أحدثها أهل الكلام وأهل الأهواء والبدع لأجل الإبقاء أو البقاء على ضلالهم، على ضلالهم. وإلا لأن لا شك أن مثل هذه الجدالات قد تبقي في القلوب الضعيفة أشياء، خاصة من دخل فيها بمع قلة علم أو من غير علم أو من غير علم. يعني هذا آخر ما نذكر من كلام ضرب هاي رحمة الله عليه. هذا وهو سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ومعذرة على الإطالة.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.